الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. لما ذكر الله تبارك وتعالى شدة بأسه وشدة تنكيله، بين هنا أحكام الشفاعة، والمعنى: من يشفع شفاعة حسنة. الشفاعة هي الانضمام إلى الغير لجلب نفع له أو دفع ضر عنه، فالشفع يقابل الوتر، فكأن صاحب الحاجة كان منفردا بحاجته، فجاء من شفعه فقواه لينال مطلوبه أو ليدفع مرهوبه. من يشفع شفاعة حسنة، يعني يسعى لغيره من أجل تحصيل نفع أو دفع ضرر، يكون له نصيب منها، يعني من أجرها وثوابها. ومن يشفع شفاعة سيئة، يعني يسعى لجلب نفع أو دفع ضر بغير استحقاق أو لتحصيل أمر محرم عموما، فهذا لا تسلم ذمته ولا تبرأ، فإنه يناله نصيب من الوزر، يكون له كفل منها. وكان الله على كل شيء مقيتا، مقتدرا وقادرا وحفيظا وحافظا وحسيبا. يؤخذ من هذه الآية من المعاني والهدايات أن قوله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، هذا شرط وجواب، فالجواب هنا مرتب على الشرط، فيكون ذلك لكل من سعى في هذا السبيل، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، له جاه أو لم يكن له جاه، كل من سعى في ذلك، فإن من أيضا هذه تفيد العموم، من الشرطية. من يشفع شفاعة حسنة، ولاحظ هنا التعبير بالفعل المضارع يشفع، ما قال من شفع شفاعة حسنة كان له، لأن هذا أمر يطلب لتكرر الحاجات، حاجات الناس، حاجة إلى الشفاعة الحسنة، فهو يتجدد ويحصل حينا بعد حين، كذلك يعرض عليه ما سيأتي من الشفاعة السيئة، فيطرق ذلك ويطلب حينا بعد حين. وهذه الجملة من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يلاحظ أنه جاء بلفظ الشفاعة منكرة، من يشفع شفاعة، ثم وصفها بالحسن، لأن الشفاعة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، لكن التنكير هنا يدل على الإطلاق، من يشفع والعموم، فهي نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني لو كان ذلك في أمر يسير أو في أمر كبير فإنه يناله ويطاله من الأجر بحسب شفاعته، لا يضيع من أجره شيء. وفي هذه الجملة حث على الشفاعة، وأن ذلك من الأعمال الصالحة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، اشفعوا تؤجروا، فهذا أمر، وبين ما يترتب عليه وأثره وهو الأجر، فهذا فيه حث على التعاون على البر والتقوى، وأن هذا الشافع يكون له نصيب من الأجر، ومن ثم فإنه حينما يشفع لغيره فهو لا يقدم نفعا للآخرين لهذا المشفوع له فحسب، بل يقدم لنفسه، هو يبر نفسه ويوصل إليها الثواب والأجر ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل. وهذه من الأعمال المتعدية، وجنسها أفضل من الأعمال القاصرة. القاصرة يعني التي تختص به، يعني لو أنه مثلا يقرأ القرآن أو يصلي تطوعا أو يصوم تطوعا، وقيس ذلك بالشفاعة، إذا كان ذلك يشغله عن الشفاعة للآخرين، فالشفاعة أفضل وأعظم من تلك العبادات القاصرة من غير الفرائض. وهذا أيضا فيه تنمية جانب الشعور بالآخرين والإحساس بهمومهم والوقوف معهم بحاجاتهم وضروراتهم ومطالبهم، فيكون المؤمنون بذلك كالجسد الواحد. وهذا من زكاة الجاه، فإن زكاته أن يبذله من أجل الشفاعة للناس. وكذلك أيضا فإن هذه الشفاعة تكون حسنة إذا كانت في حق وبر ومعروف وصلاح وإصلاح، فيدخل في هذا صور كثيرة جدا. يدخل الشفاعة فيه الشفاعة للمظلوم لرفع الظلم عنه بدفع المظلمة أو بتحصيل حق ثابت له أو بنيله مطلوبا مباحا أو مشروعا يستحقه، فهذا كله وغيره داخل في الشفاعة الحسنة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. وهذا يصحح مفهوما لربما أقعد بعضهم عن مثل هذه الشفاعة، يظن أنه إذا شفع قد يقع في شيء من الإحراج فترد شفاعته، والواقع أنه ليس عليه أن تقبل شفاعته، بل عليه أن يبذل الشفاعة، قبلت أم ردت. والشفاعة لا يلزم قبولها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اعتقت بريرة وزوجها مغيث كان يتبعها ودموعه تسيل على خديه ولحيته وهي لا تريده، بعدما صارت حرة ولم يزل مملوكا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها قال لو راجعته، فقالت أتأمر يا رسول الله؟ فبين لها أنه يشفع ولا يأمر، فقالت فلا حاجة لي فيه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشفع عند امرأة كانت قبل وقت يسير مملوكة فأعتقت فلم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما يضر الإنسان أن ترد شفاعته، وإنما يفعل ما بوسعه، وذلك أن يبذل الشفاعة وهو لن يخسر شيئا. ولذلك فإن بذل الشفاعة من الإحسان ومن أعمال وأخلاق أهل المروءات، ولهذا لا يصح أخذ العوض عن الشفاعة، أخذ المقابل. وقد جاء في حديث حسن إسناده أو صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله بأن أخذ الهدية على الشفاعة باب من الربا، إذا شفع الإنسان لغيره فلا يكون ذلك بعوض بحيث يقبل بأي اسم كان، بهدية أو بمقابل، كأن يشترط هذا يقول أنا أشفع لكن بكذا وكذا، فهذا لا يحق له أن يفعله. وإن ذكر بعض أهل العلم أنه إن قلت المروءات عند الناس وصارت نفوسهم إلى هذا الحد من السفول بحيث لا يشفعون إلا بمقابل، فيجوز له البذل ولا يجوز لذلك الأخذ. هذه من الصور التي يصح فيها البذل إذا احتاج لذلك ولم يجد إلا الثمن والعوض، ولا يجوز للطرف الآخر أن يأخذ. هذا له صور كثيرة، مثل بيع الكلب والسنور ونحو ذلك، هذا لا يجوز. لكن لو احتاج إليه للصيد أو للحراسة أو لأمر يصح اقتناؤه فيه، يعني الغنم أو الزرع أو الصيد، ففي هذه الحال إن لم يجد إلا بالثمن فيجوز له البذل بالثمن، ولكن لا يجوز لذلك أن يأخذ. وكذلك أيضا مثل عصب الفحل فإنه يكون مجانا، لا يجوز أن يكون بمقابل. فإذا لم يجد أحدا يمكن أن يبذل ذلك بالمجان إلا بالثمن، فإنه يجوز له أن يبذله، والإثم على ذاك الذي أخذ. ثم إن قوله تبارك وتعالى هنا من يشفع شفاعة حسنة قيدها بالحسنة، لأن الشفاعة منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون سيئا، فهذه صفة حقيقية مقيدة يكون له نصيب منها. ألاحظ في الشفاعة السيئة قال يكون له كفل منها، فلماذا قال في الحسنة يكون له نصيب وفي السيئة قال يكون له كفل منها؟ فبعض أهل العلم يوجه ذلك باعتبار أن الشفاعة الحسنة ذكر معها النصيب، باعتبار أنه قد يكون أكثر من ثواب من شفع عنده إذا قام بهذا الذي طلب منه. يعني هذا الشافع تقدم إلى فلان من أجل أن يرفع مظلمة عن ذاك، أو أن يسوق إليه حقا وشيئا يستحقه ففعل، فهو مأجور. وهذا الشافع قد تكون شفاعته أعظم، قد يكون له من الأجر أعظم مما يكون لذلك الذي شفع عنده ففعل، وأحسن إلى هذا المشفوع إليه. هكذا يقول بعض أهل العلم، بينما الكفل يكون بالمثل، فلا يجازى بأكثر مما عمل، وإنما يكون له مثل ذلك الجزاء السيء، يعني مساوم في المقدار لها، من غير أن ينقص منه شيء أو يزيد عليه. وبعضهم يوجه ذلك، يقول إنه عبر بالكفل عن الجزاء في جانب الشفاعة السيئة لأنه يفهم منه النصيب، ويفهم منه أكثر من ذلك، يعني من باب الزجر والتغليظ، يعني عكس القول الأول أن الكفل قد يكون أعظم وأكثر، فمن باب الزجر عن الشفاعة السيئة، وذلك ما يكون فيه كما سيأتي سقوط حق أو حد أو نحو ذلك. وقد يكون كما يقول بعضهم بأن النصيب يعبر به غالبا عن الربح والخير ونحو ذلك، أما الكفل فالغالب أن يعبر به عن الأمر المكروه من الخسارة والشر وما إلى ذلك. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر فرقا بين النصيب والكفل، وكلامه في ذلك جيد، فذكر أن لفظ الكفل يشعر بالحمل والثقل، وأن النصيب يشعر بالحظ الذي ينصب، كأن طالبه ينصب في تحصيله، مع إقراره بأن كل واحد منهما يستعمل في معنى الآخر، النصيب يعني الحظ والكفل والحظ والنصيب. لكن لما قرن بينهما صار للكفل معنى وللنصيب معنى، فكأن النصيب هو شيء يرغب فيه وينصب يتعب طالبه في تحصيله، وأما الكفل فيشعر بالثقل، وذلك لثقل الوزر والتبعة من الإثم، والله تعالى أعلم. على كل حال الوقت أدرك ونتوقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.